الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. نبدأ أولا بشرح فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة، ووصلنا عند قول المصنف رحمه الله:
فصل. ويستحب تحويل غسل اليد من الزهام وعند النوم أشد استحبابا، فقد ورد التحذير منه من أجل الهوام. ويكره لمن أراد المساجد للصلاة والاعتكاف أن يتعرض لأكل الخبائث من البقول كالبصل والثوم والكراث، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قربان المسجد معه. ويستحب الإجابة إلى وليمة العرس، وليس له أن يستجيب إلى وليمة الختان فإنها محدثة. وإذا حضر وليمة العرس لم يكن عليه الأكل، بل إن أكل وإلا دعا وانصرف، وإنما يستحب الإجابة إليها إذا لم يكن فيها لعب ولا منكر ولا له، فإن كان فيها محرم حرمت الإجابة، وإن كان فيها مكروه كرهت الإجابة. ويكره لأهل المروءات والفضائل التسرع إلى إجابة الطعام والتسامح وحضور الولائم غير الشرعية، فإنه يورث دناءة وإسقاط الهيبة من صدور الناس. ويستحب للمسلم عيادة أخيه المسلم وحضور جنازته إذا مات وتعزية أهله، ولا بأس بعيادة الذمي، فقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا وقال: كيف تجدك يا يهودي.
أصل. ويستحب تحويل كذا غسل اليد من الزهام، وربما تكون كلمة فيها تصحيف وأنها تعجيل، لأن تحويل لا معنى له، لا معنى لهذه الكلمة، ويبدو أن فيها تصحيفا من بعض النساخ، وأن الكلمة يستحب تعجيل، تعجيل غسل اليد من الزهام. والزهام قال القاموس: الزهمة والزهومة ريح لحم منتن، فهي الريح المنتنة. الزهام معناه، والمراد بذلك أنه تستحب المبادرة بغسل اليد بعد الفراغ من الأكل لما يعلق في اليد من الدسم الذي يكون فيه رائحة، لو بقي هذا الدسم الذي لو بقي لا صدرت منه روائح منتنة. ولا بأس بمسح اليد بالمنديل ونحوه بعد الفراغ من الأكل. قد جاء في حديث جابر لما سئل عن الوضوء مما مست النار كما في صحيح البخاري قال: لا، كنا زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا. فأخبر بأنه لم يكن عندهم مناديل يستخدمونها إلا أيديهم، لكن السنة أن يكون المسح بالمنديل بعد لعق الأصابع، بعد لعق الأصابع، يعني ينبغي أن يكون المسح بالمنديل بعد لعق الأصابع، وذلك لأن لعق الأصابع بعد الفراغ من الطعام سنة. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلعق الأصابع كما في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها، اتفق عليه. فقوله فلا يمسح يده يعني بالمنديل ونحوه حتى يلعقها، وهذا فيه إشارة إلى أن السنة لعق الأصابع قبل مسحها بالمنديل. وجاء في حديث كعب بن مالك كما في صحيح مسلم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها. ولعق الأصابع مستحب استحبابا مؤكدا. وجاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة، رواه مسلم. وبعض أهل الترف يستقذر لعق الأصابع، وهذا الاستقذار في غير محله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بلعق الأصابع وأخبر بالحكمة في هذا، وهي أنه ربما يكون في هذا البركة، فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. ينبغي للمسلم إذن أن يلعق أصابعه بعد فراغه من الطعام، ثم بعد ذلك لا بأس أن يمسحها بالمنديل ونحوه أو يغسلها. ولكن هنا هذا الأمر أمر بلعق الأصابع، هل يحمل على الوجوب أو على الاستحباب؟ على الاستحباب، ما الصارف له؟ أنه في الآداب. ونحن سبقا يعني ذكرنا أن الراجح في الأمر في الآداب أنه على الاستحباب، وأن النهي في الآداب على الكراهة. وإن كان هناك من العلماء من قال بأن الأمر في الآداب على الوجوب، هم الظاهرية، ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله يوجب لعق الأصابع بعد فراغ من الطعام، لأنه يأخذ بهذه القاعدة. ولكن الصحيح وما عليه جماهير أهل العلم أن الأمر في الآداب أنه على الاستحباب، أن كونه في الآداب هو الصارف له من الوجوب إلى الاستحباب، كما أن النهي في الآداب على الكراهة، والصارف له من التحريم الكراهة كونه في الآداب. نعم، لا هو السنة لك باليد اليمنى، لذلك اللعق خاص باليد اليمنى. نعم، الذي يظهر أن هذا خاص باليمين. قال وعند النوم أشد استحبابا، فقد ورد التحذير منه لأجل الهوام، يعني أنه يتأكد استحباب غسل اليدين بعد الفراغ من الطعام عند النوم. وعلل المؤلف لذلك أو وجه لذلك، قال إنه قد ورد التحذير منه، يقصد حديث أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه، يعني من نام وفي يده شيء يعني بقايا أكل ولم يغسله فأصابه شيء يعني من الهوام ونحوها فلا يلومن إلا نفسه، خرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي إنه حسن غريب، يعني الترمذي ضعفه. ومن أهل العلم من قال أنه بمجموع الطرق أنه يكون حسنا. فإذا عند النوم يكون غسل اليد بعد فراغ من الطعام أشد استحبابا. قال ويكره لمن أراد المساجد للصلاة والاعتكاف أن يتعرض لأكل الخبائث من البقول كالبصل والثوم والكراث، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قربان المسجد معه. يكره لمن تلزمه الجماعة وأتى للمسجد حضور صلاة الجماعة، وهكذا أيضا للاعتكاف، أن يأكل الخبائث يعني الشيء المستكره رائحته من البقوليات، ومثل لها المؤلف بقوله كالبصل والثوم والكراث، وذلك لما فيها من الرائحة الكريهة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، متفق عليه. وفي رواية عند مسلم من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أكل البصل أو الثوم أو الكراث عن أن يأتي المسجد، وعلل لذلك بعلتين: أذية الملائكة وأذية بني آدم. ولكن قد يقال إن الملائكة أيضا تتأذى حتى لو صلى في البيت، فعلى هذا يحمل على أن المقصود بهم نوع من الملائكة، وهم الملائكة الذين في المسجد، وإلا الملائكة كرام الكاتبون يلازمون الإنسان يعني حتى لو صلى في بيته. ولكن هذا الحكم محمول على الكراهة، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم، عليه المذاهب الأربعة: حنفية ومالكية والشافعية وحنابلة. وذهبت الظاهرية إلى أنه محمول على التحريم، إلى أنه محمول على التحريم، والقول الراجح أنه محمول على الكراهة. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال الناس حرمت حرمت، يعني حرم أكل البصر والثوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس لي أن أحرم ما أحله الله. هذا في صحيح مسلم، هذا في إشارة إلى أن النهي هنا لا يقتضي التحريم، لكنه مكروه كراهة شديدة، مكروه كراهة شديدة. وفي الوقت الحاضر توجد بعض المطهرات التي تزيل الرائحة، رائحة كريهة للبصر والثوم، تباع في الصيدليات، في الصيدليات يوجد مزيل الروائح الكريهة، فإذا أكل الإنسان بصر وثوم فليستخدم هذه المزيلات، ولكن إذا لم يتيسر لأن يستخدم مزيل الرائحة الكريهة فإنه إذا أكل البصل أو الثوم أو الكراث لعلة كالتداوي ونحوه فيكون هذا عذرا له في ترك الصلاة مع الجماعة فيصلي في بيته. أما إذا أكلها وليس لأجل التداوي وإنما شهوة وتلذذا وطلبا لمنافعها، فإن كان تحيلا على إسقاط صلاة الجماعة حرم ذلك، أما إن لم يكن تحيلا كان ذلك بصفة عارضة فالذي يظهر أنه في هذه الحال يسقط عنه وجوب صلاة الجماعة، يسقط عنه وجوب صلاة الجماعة بشرط أن لا يتخذ ذلك حيلة لإسقاط الصلاة مع الجماعة. واستدل بهذه الأحاديث بعض العلماء على عدم وجوب صلاة الجماعة، ولكن هذا الاستدلال محل نظر لأن هذا لا يدل على عدم الوجوب، إنما يدل على أن من أكلها فإنه لا يصلي مع الجماعة، ما لم يتخذ ذلك حيلة للتخلف عن الجماعة فإن ذلك يحرم في حقه. ويقاس على البصل والثوم والكراث كل ما له رائحة كريهة، ومن ذلك شرب الدخان وكل ما يؤذي المصلين، فليس للإنسان أن يأتي للمسجد وفيه روائح كريهة تؤذي المصلين وتؤذي الملائكة. فإن قال قائل إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أكل البصل والثوم باعتزال المسجد يدل على أن هذا من الأعذار التي تبيح التخلف عن الجماعة، قال الخطابي إنما أمره باعتزال المسجد عقوبة له، ليس هذا من باب الأعذار التي تبيح التخلف عن الجماعة كالمطر والريح العاصف ونحو ذلك من الأمور، إنما أمره بذلك عقوبة له. لكن مع ذلك يعني كما ذكرنا يعتبر عذرا إذا استخدم البصل والثوم للتداوي ونحوه، وأما إذا كان ليس التداوي ولا ونحوه فإن كان ذلك حيلة حرم، وإن كان لغير حيلة فإنه مكروه كراهة شديدة، هذا الذي يظهر. قال وتستحب الإجابة إلى وليمة العرس. الإجابة الوليمة عموما مستحبة، ولكن وليمة العرس اختلف العلماء في حكم إجابتها على قولين. القول الأول أنها مستحبة وليست بواجبة، وقد ذكر المرداوي في الإنصاف أن هذا هو اختيار ابن عباس بن تيمية رحمه الله. والقول الثاني أنها واجبة، وإليه ذهب الجمهور والمذهب عند الحنابلة، بل إن ابن عبد البر حكى الاتفاق على ذلك، قال لا أعلم خلافا في وجوب إتيان الوليمة لمن دعي إليها إذا لم يكن فيها منكر كما في التمهيد. وحكاية الاتفاق محل نظر، خلاف فيها قائم. ومن قال بالوجوب استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتيها، وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. ولكن هذا الحديث لا يثبت مرفوعا، من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، ولكن قوله ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله لا يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موقوف على أبي هريرة، ولذلك أخرجه البخاري في صحيحه موقوفا على أبي هريرة، وهذا هو المحفوظ من رواية الحديث، أن قوله من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما من كلام أبي هريرة. وبناء على ذلك إذا تأملنا الحديث التي استدلوا بها ليس فيها دلالة ظاهرة على الوجوب، فإن قوله إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتيها لم يخصص وليمة العرس، والمستدلون بهذا الحديث يخصصون الوجوب بوليمة العرس، وعلى ذلك فالأمر في هذا الحديث محمول على الاستحباب، لأنه في الأداب فمحمول على الاستحباب. وأصرح ما ورد في ذلك من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، ولكن هذا من قول أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فهمه أبو هريرة من الحديث السابق، وعلى ذلك فالقول الراجح هو القول الذي قرره المؤلف، وهو أن إجابة وليمة العرس مستحبة كغيرها من الولائم، لأنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على الوجوب، والقول بالوجوب يقتضي تأثيم من دعي لوليمة عرس ولم يحضر، هذا يحتاج إلى دليل ظاهر وليس في المسألة دليل، وعلى ذلك فالقول الراجح هو القول باستحباب إجابة وليمة العرس وأنها كغيرها من الولائم. نعم. لا، هو من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. لا، هو جاء في الحديث السابق، حديث ابن عمر السابق، إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، وساقه مسلم برواية أخرى إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه، هذه رواية مسلم، هذه رواية مسلم، ولكن المحفوظ هو الرواية التي اتفق عليها البخاري ومسلم باللفظ السابق إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، ثم أن مسلم ساقه برواية أخرى إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. فمن خلال تتبع الروايات ليس هناك دليل ظاهر يدل على جوب إجابة وليمة العرس، وعلى هذا فالقول الراجح أن إجابة وليمة العرس أنها مستحبة كغيرها من الولائم. قال وليس عليه أن يستجيب إلى وليمة الختام فإنها محدثة، يعني ليس عليه، يعني لا يستحب أن يحضر وليمة الختام. وليمة الختام موجودة قديما ولم يكن الصحابة يفعلونها، لكنها موجودة في بعض المجتمعات ولا تزال إلى الآن موجودة في بعض البلدان، إذا ختن الطفل وضعوا وليمة. فهنا يقول إن حضور وليمة العرس ليس مستحبا، حضور وليمة الختان ليس مستحبا، وهذه قد اختلف فيها الفقهاء، فمنهم من قال إن حضور وليمة الختان أنها مستحبة هو مذهب الحنفية، ومنهم من قال إن حضور وليمة الختان أنها مباح ومذهب المالكية والحنابلة، ومنهم من قال إن حضور وليمة الختان مكروه ومذهب المالكية. وعلى هذا يحمل كلام ابن عقيل على القول الثالث، لأنه قال إنها محدثة، والذي يظهر أن حضور وليمة الختان هو مباح، أنه مباح وأنها كسائر الولائم. ولهذا قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله دعوة الختان لم تكن الصحابة تفعلها وهي مباحة، ثم من العلماء من كرهها ومنهم من رخص فيها بل يستحبها. إذا أقيمت وليمة مناسبة الختان الذي يظهر أن هذا مباح ولا يقال أنه محدث أو بدعة، لأنه لا يقصد التعبد لله عز وجل بذلك، لا يقصد التعبد لله تعالى بهذا، والأصل في العادات الحل والإباح إلا ما ورد الدليل بمنعه وحظره. قال وإذا حضر وليمة العرس لم يكن عليه الأكل بل إن أكل وإلا دعا وانصرف، يعني إذا حضر وليمة العرس أو غير العرس فليس بلازم أن يأكل، فيمكن أن يأتي ويدعو حاضرين أو يدعو للمتزوج ولأهل الزوجة ولأهلها ويدعو لهم بالبركة وبالخير. لحديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك، رواه مسلم. هذا يدل على أن يعني القدر المستحب هو حضور الدعوة، أما الأكل فالأمر راجع إليه، لكن إن كان لن يأكل فليدعو لهم، قوله عليه الصلاة والسلام إن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليدعو، كان صائما فليدعو وإن كان مفطرا فليطعم. ولذلك ينبغي أن يدعو له. وبكل حال الدعاء لمن للداعي للوليمة وغيرها سنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجاب دعوة دعا للداعي كما في حديث اللهم بارك لهم فيما رزقتهم وفر لهم وارحمهم. فالسنة إذن أن الإنسان إذا حضر وليمة أو دعوة أنه يدعو لأهل البيت وللداعي. قال وإنما تستحب الإجابة إليها إذا لم يكن فيها لعب ولا منكر ولا لهو، إن كان فيها محرم حرمت الإجابة وإن كان فيها مكروه كرهت الإجابة. أشار المؤلف إلى يعني بعض شروط إجابة وليمة العرس، وهذه الشروط يذكرها القائلون بالوجوب، وهنا أشار إليها المؤلف في مقام الاستحباب لأنه رجح القول بالاستحباب، فذكر أن من أبرز الشروط لذلك أن لا يكون في الوليمة المدعو إليها منكر، فإن كان فيها منكر فيجب عليه أن ينكر هذا المنكر بيده إن كان له قدرة، بأن يكون مثلا يعني مسؤولا عن ذلك، كأن يكون مثلا من هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أو يكون أبا لهذا الداعي ونحو ذلك. فإن لم يستطع بيده فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، لكن إذا لم يستطع تغيير المنكر باللسان فإنه يحرم بقاؤه معهم، يحرم بقاؤه معهم لقول الله تعالى وقد نزل عليكم في كتاب يعني إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إنكم إذا مثلهم. فينكر عليهم فانقبلوا غيروا هذا المنكر، وإلا قام وترك هذا المجلس، وإلا كان شريكا معهم في الإثم. وعلى ذلك نقول إن هذا أكثر ما يحتاج لمثل هذه المسألة في أعراس النساء، يكون فيها منكرات كثيرة، يكون فيها معازف موسيقى وعلى الطرب، هذه لا تجوز، فمن تحضر تنكر فإن سمع إليها وإلا تسلم على الداعين لها ثم تنصرف ولا تبقى معهم في يعني مع وجود هذا المنكر. قول الله تعالى إنكم إذا مثله، ولكن ينبغي الحضور والإنكار، أنه يوجد من الناس من إذا علم بالمنكر غاية ما يفعل المقاطعة، مقاطعة ليست حلا، إنما المطلوب الحضور والإنكار، فإن لم يتقبلوا انصرف وترك هذا المجلس، لأن ترك مثل هذه الأماكن بدون إنكار مما يزيد منكر ومما يجعله يستمر، وإذا استمر استمرأه الناس وأصبح المنكر ينكر عليه، هذه من خطورة يعني ترك المنكر وعدم إنكاره، تألفه النفوس ويستأنس به الناس ويستنكر إنكار المنكر. ولذلك فمثل هذه الأماكن ينبغي حضورها والإنكار على يعني من فعل ذلك المنكر، فإن قبل فالحمد لله، وإن لم يقبل غادر هذا المكان ولم يجلس معهم. نعم الطبول محرمة، طبل الأصل في الطبل والدف ونحوها أنها من مزامير الشيطان، ولهذا في قصة الجاريتين التي تضربان الدف قال أبو بكر أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإن لكل أمة عيد وهذا عيدنا أهل الإسلام. فأقر أبا بكر على فهمه أن الدف من مزامير الشيطان، لم يقل له أن الدف ليس مزامير الشيطان، لكنه ذكر أن هذا الوقت مستثنى وأنه يجوز فيه ضرب الدف، وهذا يدل على أن الأصل في الدف أنه لا يجوز استخدامه وأنه مزامير الشيطان إلا في الحالات التي استثناها الشارع. وأما الطبل فهو أيضا من مزامير الشيطان ولم يرد فيه استثناء، بل جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة، والكوبة هو الطبل، والطبل الفرق بين الطبل والدف أن الدف من جهة واحدة والطبل من جهتين، وهو أشد وقعا، إذا كان من جهتين فإنه يكون أشد وقعا وإيقاعا، فالطبل محرم مطلقا. وأما الدف فيجوز في حالات، منها حالات العرس للنساء، وكذلك أيضا في يوم العيد، أيام العيد يجوز كذلك ضرب الدف. وألحق بعض أهل العلم ذلك قدوم الغائب، قدوم الغائب وعند الحرب، لكن لما كان الحرب قديما يعني بالآلات البسيطة، أما الآن فلا يحتاج الطبول في الحروب. استخدام الرجال للدف في الأعراس محل خلاف، خلاف قوي بين أهل العلم، هل يقال أنه ما دام أنه قد ورد فيه الرخصة للنساء كذلك ورخص فيه للرجال لأن فيه إعلانا للنكاح، أو يقال أن هذا ليس يعني من شأن الرجال إنما هذا من شأن النساء، ولهذا لم يكن يضرب بالدف من قبل الرجال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة فيها قولان ولم يتحرر لي قول الراجح منهما. قال: ويكره لأهل المرؤات والفضائل التسرع إلى إجابة الطعام والتسامح بحضور الولائم غير الشرعية، فإنه يورث دناءة وإسقاط الهيبة من صدور الناس. التسرع لإجابة الطعام، أولا حضور الوليمة من غير دعوة، هذا من خوارم المروءة، حضور الوليمة من غير دعوة هذا يعده الفقهاء من خوارم المروءة. والذي يحضر الوليمة بلا دعوة يسمونه ماذا؟ الطفيلي، يسمونه الطفيلي. قد نص الفقهاء كتبهم على أن شهادة الطفيلي لا تقبل لأن فعله هذا مخالف للمروءة، وإن كان يأكل بإذنهم لكن حضوره بلا دعوة يعني نوع من التطفل، فهو من خوارم المروءة. ولذلك ينبغي للإنسان ألا يحضر وليمة إلا وقد دعي إليها، ولا يحضر مناسبة إلا وقد دعي إليها. ولكن إذا دعي، هنا يقول المؤلف يكره التسرع إلى إجابة الطعام من أهل المروءة والفضائل، إن كان مراد المؤلف الولائم غير الشرعية فإن هذا صحيح، بل إنه إذا كان في تلك الولائم منكر فإنه يحرم، ولم يستطيعوا إنكاره فيحرم حضور تلك الولائم. أما إن كان مراد المؤلف التسرع في إجابة الدعوة فإن هذا ليس بمكروه، إنما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان عليه الصلاة والسلام يجيب دعوة من دعاه ويقول: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، كما في صحيح البخاري. ولأن هذا أقرب التواضع، ومطلوب لأهل الفضائل وأهل المروءات أن يكونوا قدوة لغيرهم في التواضع وفي إجابة دعوة من دعاهم وفي إجابة جميع الدعوات. أما قول المؤلف أنه يكره فهذا لا دليل عليه، بل إنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون مراد المؤلف يعني الولائم التي يكون فيها أمور مكروهة صحيح، أو الولائم التي يكون فيها أمور محرمة، فعلى ما سبق أنه ينبغي الحضور والإنكار وعدم الجلوس إذا لم يغير المنكر. لكن ظاهر عبارة المؤلف أن أهل المروءات والفضائل لا يجيب كل دعوة، ولهذا علل هذا قال أنه يورث إسقاط الهيبة من صدور الناس، ولكن هذا محل نظر. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الهدي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الهدي، وكان عليه الصلاة والسلام يحضر يجيب دعوة من دعاه، وكما ذكرنا في الحديث السابق: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجل. ولكن قوله غير الشرعية ربما يعني يحتمل أيضا المعنى الآخر، أن مراده يعني أنه يكره أن يحضر ما فيه مكروه. وبكل حال يعني عبارة المؤلف هنا فيها نوع من الاضطراب، لأنه قال غير الشرعية ثم قال يعني في هذا إسقاط الهيبة من صدور الناس، ففيها قلق، عبارة فيها قلق. وعلى ذلك نحن نقول أن السنة إجابة دعوة من دعاك، والاعتذار إذا كان لديك عذر تعتذر منه وتجبر خاطره، أما القول بأن في ذلك إسقاط للهيبة من صدور الناس فهذا محل نظر، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويستحب للمسلم عيادة أخيه المسلم. عيادة المريض مستحبة استحبابا مؤكدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس، وذكر منها عيادة المريض، ولقول الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم مرضت فلم تعودني، فيقول: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين. فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا مريض فلم تعده؟ أما علمت لو أنك عدته لوجدت ذلك عندي. رواه مسلم. قال: وحضور جنازته إذا مات، أي أنه يستحب حضور جنازته. والقول الثاني في المسألة أن حضور جنازته فرض كفاية، وهذا هو القول الراجح أنه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. ويدل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، ومنها إذا مات فاتبعه. قال: وتعزية أهله، يستحب للمسلم تعزية أهل أخيك المسلم إذا مات. تعزية مستحبة استحبابا مؤكدا، وأفضل صيغ تعزية هي ما جاء في حديث أسامة قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إليه إن ابنا لها قبض، فأرسل إليها يقرأها السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. متفق عليه. هذه أفضل صيغة تقال في التعزية: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فاصبر واحتسب. هذا أفضل ما يقال. ولو قال: أحسن الله عزائك، جبر مصابك، غفر لميتك، كل ذلك حسن. قال: ولا بأس بعيادة الذمي. لما تكلم عن عيادة المسلم انتقل الكلام عن عيادة الذمي. والذمي من الذمة، وهي العهد والأمان، وهو الذمي الكافر الذي يعيش في بلاد المسلمين ويقر على دينه نظير بذله الجزية، نظير بذله الجزية، يعني بعبارة معاصرة هو المواطن غير المسلم الذي يقر على دينه ويعطي يبذل الجزية. والكفار على أربعة أقسام: القسم الأول الكافر الحربي، والذي بينه وبين المسلمين حرب معلنة وليس بينه وبينهم عهود ولا مواثيق، فهذا الكافر دمه هدر وماله هدر. القسم الثاني الكافر المستأمن، المستأمن وهو الحربي إذا أعطي الأمان، وهذا دمه معصوم وماله معصوم. القسم الثالث الكافر الذمي، هو الذي تكلم عنه قبل قليل، وهو الكافر الذي يعيش في بلاد المسلمين ويقر على دينه نظير بذل الجزية، على خلاف بين العلماء هل هو خاص بأهل الكتاب أو يشمل جميع الكفار. القسم الرابع الكافر المعاهد، هو الذي بينه وبين المسلمين عهد بأية صورة من صور العهد، وهذا أيضا دمه معصوم وماله معصوم. إذن حربي هذا دمه هدر وماله هدر، المستأمن والذمي والمعاهد أموالهم معصومة ودماؤهم معصومة. قد ورد الوعيد الشديد في حق من تعرض لهم، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا بغير حق لم يرح رائحة الجنة. رواه البخاري. فإذا ثلاثة أقسام: دماؤهم معصومة وأموالهم معصومة، وهم المستأمن والذمي والمعاهد. إنما الذي دمه هدر وماله هدر هو الحربي الذي بينه وبين المسلمين حرب معلنة وليس بينه وبينهم عهود ولا مواثيق. قال: لا بأس بعيادة الذمي، يعني لا بأس بعيادة الذمي ومن كان في حكمه كالمعاهد. وقال: فقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا وقال: كيف تجدك يا يهودي؟ وهذا الحديث الذي ذكره لا يعرف بهذا اللفظ، لكن ابن القيم في أحكام أهل الذمة ذكر من طريق الأثرم بسنده عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عاد رجلا على غير دين الإسلام لم يجلس عنده وقال: كيف أنت يا يهودي يا نصراني؟ ولا يعرف إسناده، لأن سنن الأثرم مفقودة، لا يعرف يعني إسناده مجهول. لكن يغني عنه ما جاء في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن غلاما يهوديا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال: أسلم. فنظر إلى أبيه فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وهذا رواه البخاري وترجم عليه قوله باب عيادة المشرك. فتجوز عيادة الكافر إذا كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا لا بأس بعيادته، لا بأس بعيادته، وينبغي عرض الإسلام عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الغلام اليهودي. هذه أبرز فوائد الأحكام المتعلقة بشرح هذا المتن، ونقف عند قوله والغيبة حرام، ونكتفي بهذا القدر في فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا للصواب والهداية والخير والفلاح، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.